اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ورد في الرواية عن مولانا سيد العابدين علي بن الحسين عليه السلام قال: حق الله الأكبر عليك، في رسالة الحقوق، حق الله الأكبر عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة، جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة. وصل بنا الباحث إلى مسألة تداخل الأسباب والمسببات، ولتوضيح المطلب في هذه المسألة نتعرض إلى جملة من النقاط نمهدها قبل الدخول في مطلب الكتاب. المطلب الأول: توضيح محل البحث، حيث إنه يوجد عندنا عنوان تداخل الأسباب وعنوان تداخل المسببات، فما هو المراد بالدقة من الأسباب والمسببات، حيث يوجد في بعض الكلمات شيء من التشويش في المراد من المصطلح ومحل البحث. فنقول: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء وثبت بالظهور أو بقرينة عامة أو خاصة كون كل شرط مستقل في ترتب الجزاء، دقق في الكلام، أعيد المطلب: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء وثبت بالظهور أو بالقرينة العامة أو الخاصة كون كل شرط مستقل في ترتب الجزاء، فهل القاعدة تقتضي تداخل الشروط من حيث تأثيرها أثرا واحدا، والمراد من مصب التأثير هو فعلية التكليف والوجوب، أو أنه إذا بل اجتمعت فالقاعدة لا تقتضي تداخل الشروط في تأثيرها في إثبات الوجوب؟ فمثلا إذا قال المتكلم: إذا جاءك زيد فأعطه دينار، وجاء قضية شرطية أخرى: إذا أكرمك فأعطه دينار، واستظهرنا في البحث السابق في قرينة عامة قرينة خاصة أنه الشرط في كل منهما مستقل في ترتب الجزاء، فهل القاعدة تقتضي أنه إذا تحقق كلا الشرطين يثبت وجوبين لإعطاء الدينار؟ واضح، فيجب فيتحقق فعلية للوجوب عند تحقق الشرط الأول وفعلية للوجوب عند تحقق الشرط الثاني، بحيث كل شرط يؤثر أثرا في إثبات الفعلية. فإن قلنا بثبوت التعدد في الوجوب سمي هذا عدم تداخل الأسباب، وإن ثبت تعدد للوجوب سمي ذلك تداخل في الأسباب. إذن المراد من التداخل أو عدم التداخل بلحاظ الأسباب تأثيرها في إثبات حدوث فعلية للوجوب، فعلية للحكم الموجود في رتبة الجزاء. فمن يقول بالتداخل يقول تعدد الشرط يقتضي بحسب مسلكنا أن يكون الوجوب واحد، وجوب الإكرام وجوب إعطاء الدينار واحد. أما بناء على عدم التداخل فإنه مقتضى اجتماع شرائط متعددة ثبوت فعليات للوجوب متعددة. هذا إذا بل بلحاظ تداخل الأسباب. فإذا انتهينا في البحث الأول إلى أن هناك فعليات متعددة للوجوب، فيقع البحث الثاني في مقام الامتثال، هل يكتفى بفعل واحد له صلاحية الانطباق على كليهما، أو لا بد في مقام الامتثال من التعدد وبإزاء كل فعلية امتثال خاص به؟ ففي مقام الامتثال هل المولى يكتفي مني بإيجاد فعل منطبق لكلا الوجوبين؟ قال يجب دينار، قال يجب هذا مصداق لوجوب الدينار. أو أنه لا يكتفي المولى في مقام الامتثال بإتيان فعل واحد ولمنطبق لكلا التكليفين لكلا الوجوبين، بل لا بد من التعدد في مقام الامتثال بنحو أن لكل وجوب امتثال يختلف أو ما بإزاء عن الآخر. فمن يقول بأنه يكتفى في مقام الامتثال بفعل واحد وإعطاء واحد للدرهم يقول بتداخل المسببات. أما من يقول بعدم الكفاية بلحاظ الإتيان بفعل واحد عن الوجوبين ولا بد من التعدد، فهذا يقول بعدم تداخل المسببات. إذن المراد من تداخل الأسباب تعدد الوجوب، والمراد من وعدم تعدد الوجوب، والمراد من مسألة تداخل المسببات تعدد في مقام الامتثال وعدم تعدد في مقام الامتثال. واضح المطلع؟ والتف راجع الكلمات، ويوجد في بعض الكثير من التشويش في هذا المطلع. نعم، هذا تمام الكلام في بيان النقطة الأولى وهو تحرير محل البحث. المطلب الثاني أن البحث في التداخل وعدمه إنما هو إذا لم يعلم من الخارج ومن دليل خاص التداخل أو عدم التداخل، وإلا لو قام دليل خاص على ذلك فلا يكون هذا داخلا في محل البحث وهو ما هو مقتضى الظهور في الجملة الشرطية إذا تعدد شرطها واتحد الجزاء. ولهذا كما أشار السيد الخوئي رحمة الله عليه في فليق، وأفضل من قرر هالمطالب حسب المراجعة وبين المحل الأبحاث حسب المراجعة، السيد الخوئي رحمة الله عليه في الجزء 46 عند بحثه عن هذه المسألة صفحة 252. ولهذا ذكر السيد الخوئي قدس سره بأنه لا يدخل في هذا البحث لا باب الوضوء ولا باب الغسل. خرجنا بعد شوي. لا يدخل لا باب الوضوء ولا باب الغسل، فإنه في باب الوضوء قام الدليل على أن المورد من قبيل تداخل الأسباب، وفي باب الغسل قام الدليل على أنه من قبيل تداخل المسببات. بيان ذلك، إذا جئنا لباب الوضوء فإن الوارد في لسان أدلته التعبير بالنقض. التعبير بشنو؟ بالنقض، كما ورد لا ينقض الوضوء رحمك الله إلا الحدث، إلا حدث، لا ينقض الوضوء إلا حدث. ومن الطبيعي أن صفة النقض، دقق في النكتة، لا تقبل التكرر والتكثر، فبطبيعة الحال سيكون المستفاد من نصوص الباب في أسباب الوضوء أن أسباب الوضوء إنما تؤثر في وجود صفة واحدة، يا صفة صفة النقض، لأنه بل إذا انتقض الوضوء بالحدث الأول لا معنى للنقض بعد النقض. واضح؟ لا معنى للنقض بعد النقض. النقض معنى ارتفاع الطهور وقد ارتفع بالحدث الأول، فالشروط ستؤثر في تحقق صفة واحدة وهو نقض الطهارة المعبر عنها بالحدث. غايته إذا اقترنت فمجموعها هو الدخيل في تحقيق هذه الصفة، يا صفة صفة الحدث أو نقض الطهارة. وإذا اختلفت زمانان فالسابق هو الدخيل وأما اللاحق فلن يؤثر. فحينئذ هنا إذا اجتمعت أسباب عديدة فإن هذه الشروط لا يؤثر كل منهما أثرا مستقلا في ترتب الجزاء. وهذا يعني أن هذه الشروط بلحاظ رتبة السبب بغض النظر عن المسبب لا يوجد هناك تكثر في انتقاض الطهارة. واضح؟ اللي يسميها بعدين حكم الوضعي، لأن هذا حكم تكليفي، تارة يكون الجزاء حكم وضعي، حكم وضعي وهو حكم وضعي وهو الانتقاض، الانتقاض لا يتكرر في رتبة السبب بغض النظر عن مقام الامتثال. هذا بلحاظ باب الوضوء، وهذا يسمى التداخل بلحاظ الأسباب. وأما إذا جئنا إلى باب الغسل فإن الوارد في لسان عدة من الروايات هو إجزاء، شو عبارة إجزاء غسل واحد عن المتعدد. وهذا يعني أنه بلحاظ التكليف هناك وجوبات متعددة، وإنما في مقام الامتثال يجتزأ بغسل واحد عن الأغسال المتعددة. ولهذا يستطيع المكلف، عندهم بحث يبحثهم فعله، هل أن هذا من باب العزيمة أو من باب الرخصة؟ كثير يقول رخصة، ولهذا يمكنك أن تغتسل بعدد الأسباب. واضح؟ ولهذا يعبر الإجزاء. الإجزاء فرع أن هناك تعدد في عالم التكليف. أين هذه الروايات كصحيحة زرارة؟ إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة. هي مهمة من يصح غسل الجمعة متى يبدأ؟ بعضهم يقول اليوم يبدأ من طلوع الشمس، لكن في غسل الجمعة من طلوع الفجر للناس سيلفوئنا. قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة. فإذا اجتمعت عليك حقوق الله أجزأها عنك غسل واحد. ثم قال وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. وش اشتغلت عليها هذه؟ هم عيد هم إحرام هم جنابة وهم جمعة هم حيض. وموثقة زرارة إذا حاضت المرأة وهي جنوب أجزأها غسل واحد. إذن المستفاد من هذه الروايات أن التداخل في باب الغسل حاصل في رتبة المسبب. هذه النقطة. إذا النقطة الثانية أنه نبحث عن نفس الظهور بغض النظر عن دخاص، ما تقول أن هذا يتعارض. هذا في الأصول قال بأنه يقول بعدم التداخل لما جل الفقه قال بالتداخل، لا، هناك لقرائن خاصة وأدلة خاصة. ولهذا بحث الأعلام بعد ذلك في الأبحاث المفصلة أنه مثلا إجزاء مثلا صلاة الغفيلة عن ركعتين من نافلة المغرب شنو على القاعدة مع القاعدة، شنو الدليل؟ هل الدليل اللي ذكرته يأتي في صلاة جعفر، يأتي في مطلق النوافل؟ فبحثوا جزئيات كثيرة في القاعدة. هذا بحثة القاعدة كما بينت أمس في القواعد الفقهية، فبحثوا عن الفروع بالتفصيل. المطلب الثالث، النقطة الثالثة، ما هو مقتضى الأصل العملي؟ نؤسس المقتضى الأصل العملي. ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه أن مقتضى الأصل العملي يختلف بلحاظ الأسباب عن المسببات. فإذا جئنا للأسباب، فإذا شككنا هل أن القاعدة تقتضي التداخل أو عدم التداخل، فالشك سيكون في ثبوت فعلية أخرى للوجوب، إذ بناء على التداخل لا يتحقق إلا فعلية واحدة للوجوب. بناء على عدم التداخل فإن هناك فعليات بعدد الشرط، فسيدور الأمر بين الأقل والأكثر بلحاظ التكليف، ولا إشكال أن الجاري هو البراء عن التكليف الزائد. الجاري هو البراء عن الوجوب الزائد. هذا بلحاظ الأسباب. والسيد الخوئي بهالمقدار بين الأصل في التداخل بلحاظ الحكم التكليفي، وكذا يأتي الكلام بلحاظ الحكم الوضعي، فسنشك في ثبوت حكم وضعي آخر، والجاري هو استصحاب عدم حدوث الحكم الوضعي الآخر. واضح؟ هنا أيضا يمكن جرى استصحاب التكليفي، لكن أنا بيّنت البراءة كما هو ذكر سيد خوي، استصحاب عدم ثبوت فعلية زائدة. كنا نعلم بعدم وجود فعلية في زماننا، شكنا استصحب عدم الفعلية. إذا نستصحب ما جرينا لأن الشبهة مثلا حكمية، نجري البراءة. واضح؟ وإن كان الاستصحاب أيضا يجري في الشبهات على مبنى السيل الخوي لأنه عدمي، لأن الاستصحاب عدمي في الشبهات الحكمية يجري. هذا بلحاظ الأسباب. إذن مقتضى الأصل العملي في الأسباب هو شو حسين؟ التداخل، مو عدم التداخل، التداخل. نعم كل مرة.
وإيش تسوي في المباراة إذا في استصحاب؟
بعد ما يحتاج كل مرة نسأل بعد. ما عنده أسئلة كل مرة نسأل السؤال.
لا لكن يمكن تجيبوا الجواب اليوم.
لا ما نجي. ال أصل العملي بلحاظ المسببات. يقول السيد الجاري هو قاعدة الاشتغال وعدم المسقطية. لأنه إذا فرغنا في البحث، إذا فرغنا أن هناك تكاليف متعددة ووجوبات متعددة، إذ البحث في المسببات إنما يتبين بعد الفراغ عن عدم التداخل في الأسباب. فلو بنينا على عدم التداخل في الأسباب وقلنا أن هناك وجوبات متعددة، هنا يأتي البحث. فيقول المكلف: هل لو أتيت بفعل واحد يوجب سقوط باقي الوجوبات عني أو لا؟ فالشك هنا شك في المسقطية، والجاري هو قاعدة الاشتغال في موارد الشك في المسقطية. نعم التكليف عندنا بلا اشكال، يعني بس في مقام
على الجريان.
لا انا غلطت الان في مقام الامتثال، انا الان في مقام الامتثال عندما اتي واتصدى واتي بفعل اقول هل هذا الفعل الذي اتيت به اقتضى المفرغيه عن العهده في مقام المفرغيه والامتثال او لا؟ ما لنا علاقه ببقاء التكليف الان، انا التكليف ادري عنه، بس انا الان في مقام المفرغيه، هل المولى يجتزئ مني في مقام الامتثال بهذا الفعل او لا؟ نقول الاصل هو عدم مسقطيه التكليف، فالجاري هو قاعده الاشتغال تلاحق المكلف، اما تجري قاعده الاشتغال او بعضهم حاول يجري الاستصحابات في المقام كالسيد الشهيد قدس سره. وهناك بحث ايضا لعله اشرنا اليه ان الشك اصلا بحث كبروي في موارد الشك في المسقطية، هل تجري الاشتغال أو أصلا تجري البراءة، حيث ذهب السيد الشهيد قدس سره خلافا للمشهور أن موارد الشك في المسقطية تجري فيه البراءة للاشتغال. وقد بينا ذلك ما أدري في الكفاية قطعا بحثنا في الحلقة قطعا في الكفاية ما أتذكر الآن، هل بينت أن ما هو الوجه في أنه في موارد الشك في المسقطية تجري البراءة؟ راجعوا كلام السيد الشهيد قدس سره في موارد الشك في المسقطية في الجزء الخامس من البحوث. ولهذا ذكر السيد الخوي أنه مقتضى الأصل العملي بلحاظ الأسباب التداخل، لأن الشك في فعلية زائدة. وأما بلحاظ المسببات فالأصل عدم التداخل. هاي نقطة رقم كم؟ النقطة الرابعة: محل البحث في التداخل إنما يأتي إذا كان الجزاء قابلا للتعدد كما بينا بالأمس، كالوضوء، كالغوث، كإعطاء الدرهم، كدفع الكفارة. أما إذا لم يكن الجزاء قابلا للتعدد فلا معنى للبحث، كمسألة القتل. فلو فرض أنه ورد عندنا في القضية الشرطية إذا ارتد المسلم يقتل، يجب قتله، وورد في شرطية أخرى إذا قتل الإنسان نفسا محترما يجب قتله، فتعدد الشرط واتحد الجزاء. هنا لا يبحث أن وجوب قتله هل يتعدد بتعدد الشرط أو لا، لأن القتل غير قابل في حد ذاته للتكرار. تقتل وتحي مرة تقتل مرة ثانية، واضح؟ إذن وجوب القتل غير قابل للتكرار في حد ذاته، فحينئذ إذا كان الجزاء غير قابل للتعدد فإنه لا تدخل المسألة في محل البحث. وكذا أيضا لو كان الشرط غير قابل للتعدد، نفس الشيء، مو بس الجزاء هم الشرط، كما لو فرضنا أنه ورد إذا أفطر المكلف بالأكل فتجب الكفارة، وورد إذا أفطر بالمثان بالارتماس تجب الكفارة. هنا ذكر الأعلام بأنه لا يأتي البحث في التداخل. ليش؟ لأن المأخوذ في دليل وجوب الكفارة هو عنوان الإفطار، وعنوان الإفطار لا يقبل التعدد، إذ المراد من الإفطار انتقاض حالة الصوم، حالة الإمساك. فإذا تحقق، فإذا أكل تحقق الإفطار، فانتقضت الحالة، حالة الإمساك، فالثاني ليس إفطارا أصلا، وإنما هو قد تحقق الإفطار في الزمن الأول. ولهذا ذهب الفقهاء إلى أنه لو أكل 10 مرات في نهار شهر رمضان، أو أكل وشرب وتقيأ وضرب بالحقنة وارتمس، قال سويهم كامل، لا تتعدد الكفارة، بل يجب عليه كفارة واحدة. نعم، ذكر بعض الفقهاء أنه تتعدد الكفارة في مورد الجماع والاستمناء، وذلك لأن شوف شو الفرق بين الأكل والجماع والاستمناء. في الأكل والشرب ارتماس قالوا ما تتعدد الكفارة، لكن في الجمعة والنمس قد تتعددت كفارة. ليش؟ شو الفرق؟ يقول الإنسان الدليل شوفه مختلف. في مورد الآك غير الجمعة والاستمناء، الظاهر من دليل وجوب الكفارة أن موضوع وجوب الكفارة الإفطار، تحقق حالة انتقاض الصوم. وأما في دليل مفطرية الجماع والاستمناء، المأخوذ في لسان موضوعية جماع واستمناء، فكل ما حدث جماع تحقق الأثار وهو وجوب الكفارة، فيدخل البحث في المسألة وإن كان في دليل خاص إذا استفاد فيه التعدد. إذن ليس خرج بعد، إذا خرج الوضوء، خرجنا الغوص، خرجنا القتل، خرجنا وجوب الكفارة، شنو بقى تحت البحث شيخ علي؟ فمحل البحث يأتي مثلا في الحج، لو أتى بأسباب الكفارة متعددا فتضلل مرتين، أو مثلا لبس المخيط و ونظر في المرآة، مورد وجوب الكفارات يعني في بابل، أو قتل النعامة، ففي مثل هذه الموارد فإنه يجب يأتي البحث في هذه المسألة. واضح الفكرة؟ إذن محل البحث في مورد يكون قابلا لتعدد الجزاء، لتعدد الشرط، ولا يوجد عندنا دليل خاص في المسألة. هذه مقدمات. يأتي مثلا مسألة، هي مسألة ابتلائية في سجود التلاوة، إذا سمع وقرأ، هي ما يلتفتون لها في صلاة الجماعة، يقرأون القرآن وهو يقرأ ويسمع، فهل تتعدد سجود التلاوة أو لا تتعدد؟ المعروف تتعدد، مع أن كثير من الموجود يسجل عليه يقوم صحيح؟ إذا قرأ هو قاعد في صلاة الجماعة يصير يقرأ السجدة الواجبة، فهو صلاة الجماعة يعني في بعد الصلاة يقرأ القرآن. إذا قرئ القرآن في مجلس، قلت صلاة الجماعة يعني تعودي بعد صلاة الجماعة. إذا قرئ القرآن في مجلس وكنت أنا أقرأ القرآن كما هنا وأسمع، فهنا تعدد السبب، سبب القراءة وسبب السماع. فمقتضى المشهور يرون أنه بعدم التداخل فيجب عليه سجدتي تلاوة، ويفتون بذلك، فينبغي الالتفات إلى هذه المسألة. كذلك إذا تعددت الآيات، يأتي البحث هنا، تعددت الآيات زلزلة وكسوف أو زلزلة مرتين بحيث عرفا متعددة، هل تتعدد؟ هل يتعدد الوجوب أو ما يتعدد؟ هل يتعدد في مقام الامتثال أو لا؟ فيأتي بحث تداخل الأسباب والمسببات. إذن له موارد، يعني موارد كثيرة بالتأمل والتفتيش في الكتب الفقه الفقهية. هذه هي مقدمات مهدناها أمام البحث لتوضيح المسألة. إذا اتضح ذلك، فنأتي إلى ما ذكره المصنف في الكتاب، وينبغي الالتفات إلى أنه هذا البحث في النقطة لا يتوقف على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية بخلاف البحث السابق، فإنه في البحث السابق وهو التعارض في موارد تعدد الشرط واتحاد الجزاء، بحث التعارض كان مبني على مسألة شنو؟ المفهوم. فبناء على ثبوت المفهوم يحصل إطلاق في المفهوم فيتعارض مع المنطوق. فهناك في البحث السابق كنا نجري المعارضة بين إطلاق المفهوم والمنطوق، فنبحث ما هو مقتضى الجمع في الواوي الأوي وكذا، كل ذاك البحث مبني على ثبوت المفهوم. أما هذا البحث فلا يتوقف على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، بل أنه متى ما وجدت جملة شرطية واستفدنا منها أن الشرط مؤثر مستقل في تحقق الجزاء، يأتي هذا البحث. ومن هنا يتضح أنه لو بنينا في البحث السابق على ثبوت المفهوم في الجملة الشرطية واخترنا الوجه الثالث وهو الجمع الواوي بأن نقيد إطلاق المنطوق في الشرط بالآخر، في كل منهما بالآخر، فإنه لا يأتي البحث بناء على الوجه الثالث، لأنه موضوع بحثنا أن كل شرط مؤثر مستقل في الجزاء في حد ذاته. إذا تعدد الشرط ماذا نفعل؟ واضح؟ أما إذا فرغنا من أول الآن بأنه إذا وجدت قضيتين شرطي، إذا وجدت قضيتان شرطيتان فمقتضى الجمع بينهما أن المؤثر هو المجموع منهما، فإنه لا معنى للبحث في هذه المسألة. إذن إذا اخترنا يا شيخ علي الوجه الثالث هناك، هنا لا يأتي البحث في تداخل الأسباب أو المسبب، بل النتيجة أن ثبوت طبيعي الوجوب متوقف على وجود الشرط. ولهذا أول ما دخلت فضقيات إذا استظهرنا بالظهور قرينة عامة أن الشرط في حد ذاته شنو شيخ علي؟ علة مستقلة في ثبوت الجزاء، فعندي شرطين، هل يتعدد الوجوب أو لا يتعدد الوجوب؟ إذا تعدد الوجوب في مقام الامتثال يكتفى بامتثال واحد أو لا بد من تعدد الامتثال؟ ولهذا قال الشيخ إذا تعدد الشرط والأمس نفسها منبهنا قلنا المحرح قلناها أن البحث هنا متوقف على احتمال التعدد في الجزاء، أما في وجوب التقصير ما يأتي هذا البحث. تضح إن شاء الله الفرق بين الأبحاث. قال إذا تعدل الشرط واتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثاني، في أشكال يعني يأتي البحث والمسألة حينئذ واضحة، وهو أنه إذا تعدد الشرط فلا أحتاج أن نبحث هل يتعدد فعلية الوجوب أو لا، بل لا يوجد إلا فعلية واحدة للجزاء عند تحقق كلا الشرطين، والشرط علنا ناقصة، فما نحتاج نبحث على أنه القاعدة تقتضي التداخل أو لا تقتضي التداخل، لأن مجموع الشرطين شرط واحد، فالجزاء واحد بلا إشكال بعد فرض وحدة الشرط. إذا بعد فرض وحدة الشرط فقطعا سيكون الجزاء واحد. وأما على سائر الوجوه، شوف عبارته الشيخ الأخون، هل بحثنا في الآن عبارة صياغة للمطلب تداخل أسباب لا مسببات؟ فهل وأما على سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الاتيان سير طب لنا في مقام الامتثال الآخر، يعني سير رحلة المسببات مع أن مقتضى كما سيأتي بحث في الأسباب فينقح الأسباب بعد ذلك سيقع البحث في المسببات، لكن قلت لكم أن المسألة إلى زمان متأخر غير مفرزة بشكل واضح، يحصل تداخل بين المقامين بين مقام الجع مقام فعلية الوجوب ومقام الام الامتثال. فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا، حيث تداخل حيث عدم تداخل المسببات، اذا تاتي متعدد ما في تداخل في المسببات حسب تعدد الشروط، او يتداخل ويكتفى باتيانه دفعه واحده ان تاتي بفعل قابل للانطباق على كلا الوجوبين. الشارع ماذا قال؟ الشارع يجب كفار، طلعت كفار وش تبي بعد؟ قال إذا لبست المخيط فكفر، إذا تضللت فكفر، حق كفرت أنا، وهذا مصداق لكلا الوجوبين. فيه أقوال، المشهور عدم التداخل، أقول لا بالأسباب ولا في المسببات، يعني المشهور عدم التداخل في الأسباب والمسببات، هذا هو رأي المشهور. وعن جماعة جماعة منهم المحقق الخنساري التداخل، وعن الحلي التفصيل بين اتحاد جنس المشروط، أكل أكله واضح، بل مثلا لبس المخيط لبس المخيط وتعدده، لبس المخيط وتضلله، قال إذا كان من جنس واحد اثنينهم يدخلون تحت عنوان واحد بلي نقول به نقول بالتداخل، أما إذا كان بلحاظ جنسين مختلفين شرطين مختلفين فإنه نقول بعدم التداخل. ما هو التحقيق شيخ حسين؟ ما هو طول التحقيق؟ الشيخ الآخون بعد اتضاح هذه المقدمات نأتي إلى بيان تحقيق المصنف. الشيخ الرضع عنده تحقيق والآخر عنده تحقيق ويختلفان، وما تعرض المصنف إلى بيان كلام الشيخ الأعظم. هل تحبون نتعرض إلى كلام الشيخ الأعظم حتى نرون ما هو وجه العدول أو كذا؟ إذا تحبون إذن تراجعون عشان نتعرض إلى غدا. فراجعوا ما أفاده الشيخ الأعظم في بيان المطلب ولاحظوا كلام الآخون، هل يوجد فارق أو تقرير لما في تقريرات شيخنا الأعظم؟ واضح، هل هو تقرير لكلامه أو في اختلافات؟ لاحظوا وقارنوا. يأتي البحث غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صار مقدمة تمهيدية للدخول للبحث صارت.
استظهرنا في عدد الأسباب أن كل شخص
شرط مستقل للتأثير. كيف بعد ذلك؟
سوف عندنا مشكلة ثانية قرينة أنه اجتماع مثلين اجتماع كذا سيأتي. لو خلينا نحن هذا الشرط شيء وجوب، فلو خلينا نحن عدم وجود قراء أخرى نقول بل مقتضى تعدد الوجوب، لكن لوجود مشكلة عقلية في المقام اقتضت هذه المشكلة العقلية دعوة أنه لا بد أن نرفع يدنا عن بعض الظهورات في الجمل الشرطية كما سيتضح. وإلا لو خلينا نحن وظاهر المسألة على وساطتها نقول لا المفروض يتعدد الوجوب، لكن من قالوا بالتداخل قالوا لوجود مشكلة عقلية من التشبث بكلا الظهورين. لو احنا جملة شرطية واحدة ما فيها مشكلة، بس من تجي جملتين شرطيتين اتحد الجزاء يلزم من الحفاظ على الظهورات اجتماع المثلين مثلا، فلازم ان يرفع يدنا عن بعض الظهورات.